إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فجماع الدين أصلان: ألا يعبد إلا الله، ولا نعبده إلا بما شرع، لا نعبده بالبدع، كما قال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذا المعنى يدور عليه القرآن المجيد، فإن الله تعالى أمر ألا يعبد إلا إياه، وعبادته فعل ما أمر وترك ما حضر، والأول هو إخلاص الدين والعمل لله، والثاني هو الإحسان وهو العمل الصالح. وهذان الأصلان هما تحقيق الشهادتين اللتين هما رأس الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله. فإن الشهادة لله بأنه لا إله إلا هو تتضمن إخلاص الإلهية له، فلا يجوز أن يتأله القلب غيره، لا بحب ولا خوف ولا رجاء ولا إجلال ولا إكرام ولا رغبة ولا رهبة، بل لا بد أن يكون الدين كله لله، كما قال جل وعلا: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فإن كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله، كان في ذلك من الشرك بحسب ذلك. وكمال الدين كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وقد أخرجه أيضا أحمد وأبو داود، وهو حديث صحيح. فالمؤمنون يحبون الله ولله، والمشركون يحبون مع الله، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. والشهادة بأن محمد رسول الله تتضمن تصديقه في كل ما أخبر، وطاعته في كل ما أمر، فما أثبته وجب إثباته، وما نفاه وجب نفيه، كما يجب على الخلق أن يثبتوا لله ما أثبته من الأسماء والصفات، وينفوا عنه ما نفاه عنه من مماثلة المخلوقات، فيخلصوا بذلك الدين لله، ويتخلصوا من التعطيل والتمثيل، ويكونوا في إثبات بلا تشبيه، وتنزيه بلا تعطيل، وعليهم أن يفعلوا ما أمر به، وأن ينتهوا عما نهى عنه، ويحللوا ما أحله، ويحرموا ما حرمه، فلا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا دين إلا ما شرعه الله ورسوله. ولهذا ذم الله المشركين في سورة الأنعام والأعراف وغيرهما، لكونهم حرموا ما لم يحرمه الله، ولكونهم شرعوا دينا لم يأذن به الله، كما في قوله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، إلى آخر السورة، وما ذكر في صدر سورة الأعراف. وكذلك قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فأخبره أنه أرسله داعيا إليه بإذنه، فمن دعا إلى غير الله فقد أشرك، ومن دعا إليه بغير إذنه فقد ابتدع، والشرك بدعة، والمبتدع يؤول إلى الشرك، ولم يوجد مبتدع إلا وفيه نوع من الشرك، كما قال جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وكان من إشراكهم بهم أنهم أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم، وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم. وقد قال ربنا جل وعلا: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فقرن بعدم إيمانهم بالله واليوم الآخر أنهم لا يحرمون ما حرمه الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق. والمؤمنون صدقوا الرسول وصدقوه فيما أخبر به عن الله وعن اليوم الآخر، فآمنوا بالله واليوم الآخر، وأطاعوه فيما أمر ونهى، وحلل وحرم، فحرموا ما حرم الله ورسوله، ودانوا دين الحق. فإن الله بعث الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فأمرهم بكل معروف ونهاهم عن كل منكر، وأحل لهم كل طيب وحرم عليهم كل خبيث. والطاعة لله وللرسل، والعبادة لله تعالى وحده. قال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فجعل الإيتاء لله والرسول، كما قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وجعل التوكل على الله وحده بقوله: وقالوا حسبنا الله، ولم يقل ورسوله، كما قال في الآية الأخرى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ومثله قوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب المؤمنين، كما قال تعالى: أليس الله بكاف عبده. ثم قال: سيؤتينا الله من فضله ورسوله. فجعل الإيتاء لله والرسول، وقدم ذكر الفضل لأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، وله الفضل على رسوله وعلى المؤمنين. قال: إنا إلى الله راغبون، فجعل الرغبة إلى الله تعالى وحده، كما في قوله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما بإسناد صحيح. القرآن يدل على مثل هذا في غير موضع. فجعل العبادة والخشية والتقوى لله، وجعل الطاعة والمحبة لله ورسوله، كما في قول نوح عليه السلام: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. وكما في قوله: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، إلى أمثال ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم واسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه، ووعده ووعيده، وتحليله وتحريمه، وسائر ما بلغه من كلامه. وأما في إجابة الدعاء وكشف البلاء والهداية والإغناء، فالله تعالى هو الذي يسمع كلامهم ويرى مكانهم ويعلم سرهم ونجواهم، وهو سبحانه قادر على إنزال النعم وإزالة الضر والسقم من غير احتياج منه إلى أن يعرفه أحد أحوال عباده أو يعينه على قضاء حوائجهم. والأسباب التي بها يحصل ذلك هو خلقها ويسرها، فهو مسبب الأسباب، وهو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فأهل السماوات يسألونه وأهل الأرض يسألونه، وهو سبحانه لا يشغله سمع كلام هذا عن سمع كلام هذا، ولا يغلطه اختلاف أصواتهم ولغاتهم، بل يسمع ضديد الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، ولا يبرمه إلحاح الملحين، بل يحب الإلحاح في الدعاء. فالرسل أمروا بعبادته وحده والرغبة إليه والتوكل عليه والطاعة لهم، فأضل الشيطان المشركين وأشباههم فأشركوا بالله وعصوا الرسول، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فجعلوا يرغبون إليهم ويتوكلون عليهم ويسألونهم مع معصيتهم لأمرهم ومخالفتهم لسنتهم. وهدى الله المؤمنين المخلصين لله، هم أهل الصراط المستقيم الذين عرفوا الحق واتبعوه، فلم يكونوا من المغضوب عليهم ولا الضالين، فأخلصوا دينهم لله وأسلموا وجوههم لله وأنابوا إلى ربهم وأحبوه ورجوه وخافوه وسألوه ورغبوا إليه وفوضوا أمورهم إليه وتوكلوا عليه، وأطاعوا رسله وعزروهم ووقروهم وأحبوهم ووالوهم واتبعوهم واقتفوا آثارهم واهتدوا بمنارهم. وإذا كانت جميع الحسنات لا بد فيها من شيئين: أن يراد بها وجه الله، وأن تكون موافقة للشريعة، فهذا في الأقوال والأفعال، في الكلم الطيب والعمل الصالح، في الأمور العلمية والأمور العملية العبادية. ولهذا ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ثلاثة تسجر بهم جهنم رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن وأقرأه ليقول الناس هو عالم وقارئ، ورجل قاتل وجاهد ليقول الناس هو شجاع وهو جريء، ورجل تصدق وأعطى ليقول الناس جواد سخي. رواه مسلم. فإن هؤلاء الثلاثة الذين يريدون الرياء والسمعة هم بإزاء الثلاثة الذين بعد النبيين من الصديقين والشهداء والصالحين. فإن من تعلم العلم الذي بعث الله به رسله وعلمه لوجه الله كان صديقا، ومن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وقتل كان شهيدا، ومن تصدق يبتغي بذلك وجه الله كان صالحا. ولهذا يسأل المفرط في ماله الرجعة وقت الموت، كما قال ابن عباس: من أعطي مالا فلم يحج منه ولم يزد سأل الرجعة وقت الموت. وقرأ قوله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. الله تبارك وتعالى قد من علينا فمد في أعمالنا، وقد أضلتنا أيام عظيمة وساعات جليلة، إنها أيام العشر الأواخر من رمضان، وهي بداية نهاية الشهر العظيم، ولها مزية على باقي أيام الشهر. ومن مزايا العشر الأواخر وخصائصها اجتهاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها فوق ما كان يجتهد في غيرها من أيام الشهر، كما روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. رواه مسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحيي الليل في العشر كما قالت عائشة أم المؤمنين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيى الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. متفق عليه. ومن مبالغته صلى الله عليه وسلم في الاجتهاد أنه كان يشد مئزره، يعني أنه يعتزل النساء اشتغالا بالعبادة وتفرغا لها. فلتحرص أيها المسلم على الاقتداء بنبيك صلى الله عليه وسلم وتفرغ للعبادة، ولا تفوتنك هذه الأيام والليالي القلائل، فإن فيها أجرا عظيما. وتحرى ليلة القدر واجتهد في الطاعة والدعاء، وتعرض لنفحات الرب الكريم الجواد المتفضل، وأكثر من الدعاء والتضرع. وفي الأحاديث دليل على فضيلة هذه العشر، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجتهد فيها أكثر مما يجتهد في غيرها، وهذا شامل للاجتهاد في جميع أنواع العبادة من صلاة وقرآن وذكر وصدقة ودعاء وغيرها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشد مئزره، يعني يعتزل نساءه ليتفرغ للصلاة والذكر. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيي ليله بالقيام والقراءة والذكر لقلبه ولسانه وجوارحه لشرف هذه الليالي، وطلبا لليلة القدر التي من قامها إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وظاهر الحديث أنه صلى الله عليه وسلم يحيي الليل كله في عبادة ربه من الذكر والقراءة والصلاة والاستعداد لذلك والسحور وغيرها. وبهذا يحصل الجمع بين الحديث وبين ما في صحيح مسلم من رواية عائشة رضي الله عنها قالت: ما أعلمه صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح. لأن إحياء الليل الثابت في العشر يكون بالقيام وغيره من أنواع العبادة، والذي نفته عائشة رضي الله عنها إحياء الليل بالقيام فقط. ومما يدل على فضيلة العشر من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله فيها للصلاة والذكر حرصا على اغتنام هذه الليالي المباركة بما هي جديرة به من العبادة، فإنها فرصة العمر وغنيمة لمن وفقه الله عز وجل. فلا ينبغي للمؤمن العاقل أن يفوت هذه الفرصة الثمينة على نفسه وأهله، فما هي إلا ليال معدودة ربما يدرك الإنسان فيها نفحة من نفحات المولى جل وعلا، فتكون سعادة له في الدنيا والآخرة. وإنه لمن الحرمان العظيم والخسارة الفادحة أن ترى كثيرا من المسلمين يمضون هذه الأوقات الثمينة فيما لا ينفعهم، يسهرون معظم الليل في اللهو الباطل، فإذا جاء وقت القيام ناموا عنه وفوتوا على أنفسهم خيرا كثيرا لعلهم لا يدركونه بعد عامهم هذا أبدا. وهذا من تلاعب الشيطان به ومكره بهم وصده إياهم عن سبيل الله وإغوائه لهم. قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. والعاقل لا يتخذ الشيطان وليا من دون الله مع علمه بعداوته له، فإن ذلك مناف للعقل والإيمان. قال ربنا جل وعلا: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ومما أنعم الله عز وجل به على هذه الأمة ليلة وصفها الله تبارك وتعالى بأنها مباركة لكثرة خيرها وبركتها وفضلها، ومن بركتها أن القرآن العظيم أنزل فيها. وصفها الله جل وعلا بأنها يفرق فيها كل أمر حكيم، أي تقدر في تلك الليلة مقادير الخلائق على مدى العام، فيكتب فيها الأحياء والأموات والناجون والهالكون والسعداء والأشقياء والحاد والداد والعزيز والذليل والجدب والقحط وكل ما أراده الله عز وجل في تلك السنة. قال ربنا جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. وقال تعالى في هذه الليلة المباركة إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ولهذه الليلة فضائل ومزايا كثيرة منها. أولا أن الله أنزل فيها القرآن الذي به هداية البشر وسعادتهم في الدارين. ثانيا تعظيم الله عز وجل لهذه الليلة بقوله وما أدراك ما ليلة القدر، وهذا الاستفهام للتفخيم. ثالثا أن هذه الليلة خير من ألف شهر، أي خير مما يزيد على 83 سنة. رابعا تنزل الملائكة فيها، والملائكة لا ينزلون إلا بالخير والبركة والرحمة. خامسا أنها سلام لكثرة السلامة فيها من العقاب والعذاب وبما يقوم به العبد من طاعة الله جل وعلا. سادسا أن الله أنزل في فضلها سورة كاملة تتلى إلى يوم القيامة. ومن فضائل ليلة القدر ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. هذه الليلة العظيمة المباركة يستحب تحريها في رمضان وفي العشر الأواخر منه خاصة، وفي الأوتار منها بالذات، أي ليالي 21 و23 و25 و27 و29. فقد ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر في الوتر. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، ليلة القدر في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى، وليلة القدر في 7 الأواخر أرجى. لذلك جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في 7 الأواخر من رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في 7 الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في 7 الأواخر. متفق عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ليلة القدر في 10 الأواخر من شهر رمضان، وتكون في الوتر منها، لكن الوتر يكون باعتبار الماضي، فتطلب ليلة 21 وليلة 23 وليلة 25 وليلة 27 وليلة 29 ويكون باعتبار ما بقي. فما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتاسعة تبقى، لخامسة تبقى، لثالثة تبقى. فعلى هذا إذا كان الشهر 30 يكون ذلك ليالي الأشفاع، وتكون 22 تاسعة تبقى، وليلة 24 سابعة تبقى، وهكذا. فسره أبو سعيد الخدري في الحديث الصحيح. وهكذا أقام النبي صلى الله عليه وسلم في الشهر. وإن كان الشهر 29 كان التاريخ بالباقي كالتاريخ بالماضي. وإذا كان الأمر هكذا فينبغي أن يتحراها المؤمن في العشر الأواخر جميعا في الأشفاع وفي الأوتار، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحروها في العشر الأواخر، وتكون في السبع الأواخر أكثر. وأكثر ما تكون ليلة 27 كما كان أبي بن كعب رضي الله عنه يحلف أنها ليلة 27، وهي في ليلة 27 أرجى ما تكون. وقد جاء من حديث أبي رضي الله عنه ومن حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة القدر ليلة 27. رواه مسلم وأحمد عن أبي بن كعب موقوفا، وأبو داود عن معاوية مرفوعا بإسناد صحيح. ولا تختص ليلة القدر بليلة معينة في جميع الأعوام. قال الحافظ أرجح الأقوال أنها في وتر من العشر الأخير وأنها تنتقل. وقد أخفى الله تعالى علمها عن العباد رحمة بهم ليكثروا من العبادة والطاعة طلبا لتلك الليلة. وأيام الوتر أيام قلائل مع أجر عظيم وثواب جزيل. فعلى المسلم أن يكثر في هذه الليالي من الذكر ومن الدعاء، خاصة الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها حين قالت يا رسول الله أرأيت إن علمت ليلة القدر أي ليلة هي ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فليكثر المسلم من الخشوع والخضوع والعبادة والبكاء والذلة لله جل وعلا، وليحرص على دقائقها بل وثوانيها، وليحذر البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان في تلك الليالي من دعاء جماعي، ومن تخصيصها بنوع من أنواع العبادة لم يشرعه الله ولا رسوله، والاحتفاظ بها وإلقاء الخطب والكلمات. فما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فعله أحد من أصحابه. ليلة القدر باقية لم ترفع، والمراد برفعها في الحديث فلاح فلان وفلان فرفعت، أي رفع علم عينها في تلك السنة، كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. وهذه الليلة لا شك أنها في رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فالقرآن أول ما أنزل في شهر رمضان، إنا أنزلناه في ليلة القدر. فإذا ضممنا هذه الآية للتي قبلها تعين أن تكون ليلة القدر في رمضان. وقد اعتكف الرسول صلى الله عليه وسلم العشر الأول يريد ليلة القدر، ثم اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط، ثم قيل له إنها في العشر الأخير، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر فأريها، وأنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين، وفي ليلة 21 من رمضان وكان معتكفا صلى الله عليه وسلم أمطرت السماء، فوقف المسجد وسال الماء من السقف سقف مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بأصحابه وسجد على الأرض قال أبو سعيد: فسجد في ماء وطين حتى رأيت أثر الماء والطين على جبهته صلى الله عليه وآله وسلم. الإنسان ينبغي عليه أن يذل لله رب العالمين وأن يخضع له، وما من باب يدخل منه العبد على ربه تبارك وتعالى هو أوسع من باب الذل بين يديه وانكسار القلب له والتوكل عليه. فلا غنى للعبد عن الذل والانكسار والخضوع والافتقار للرب جل جلاله، فيشهد في كل ذرة من ذراته الباطنة والظاهرة ضرورة تامة وافتقارا تاما إلى ربه ووليه ومن بيده صلاحه وفلاحه وهداه وسعادته. وهذه الحال التي تحصل لقلبه لا تنال العبارة حقيقتها، وإنما تدرك بالحصول، فيحصل لقلبه كسرة خاصة لا يشبهها شيء، بحيث يرى نفسه كالإناء المردود تحت الأرجل الذي لا شيء فيه ولا به ولا منه ولا فيه منفعة ولا يرغب في مثله، وأنه لا يصلح للانتفاع إلا بجبر جديد من صانعه وقيمه. فحينئذ يستكثر في هذا المشهد ما من ربه إليه من الخير، ويرى أنه لا يستحق منه قليلا ولا كثيرا، فأي خير ناله من الله استكثره على نفسه، وعلم أن قدره دونه، وأن رحمة ربه هي التي اقتضت ذكره به وساقته إليه، واستقل ما من نفسه من الطاعات لربه ورآها ولو ساوى الطاعات الثقلين من أقل ما ينبغي لربه عليه، واستكثر قليل معاصيه وذنوبه، فإن الكسرة التي حصلت لقلبه أوجبت له هذا كله. فما أقرب الجبر من هذا القلب المكسور، وما أدنى النصر والرحمة والرزق منه، وما أنفع هذا المشهد له وأجداه عليه. وذرة من هذا ونفس منه أحب إلى الله من طاعات أمثال الجبال من المدلين المعجبين بأعمالهم وعلومهم وأحوالهم، وأحب القلوب إلى الله قلب قد تمكنت منه هذه الكسرة وملكته هذه الذلة، فهو ناكس الرأس بين يدي ربه، لا يرفع رأسه إليه حياء وخجلا من الله. قيل لبعض العارفين: أيسجد القلب؟ قال: نعم، يسجد سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم اللقاء، فهذا سجود القلب. فقلب لا تباشره هذه الكسرة فهو غير ساجد السجود المراد منه. فإذا سجد القلب لله هذه السجدة العظمى سجدت معه جميع الجوارح، وعن الوجه حينئذ للحي القيوم، وخشع الصوت والجوارح كلها، وذل العبد وخضع واستكان، ووضع خده على عتبة العبودية ناظرا بقلبه مستكينا مستعطفا له يسأله عطفه ورحمته. فهو يترضى ربه كما يترضى المحب الكامل المحبة محبوبه المالك له الذي لا غنى له عنه ولا بد له منه، فليس له هم غير استرضائه واستعطافه، لأنه لا حياة له ولا فلاح إلا في قربه منه ورضاه عنه ومحبته له. يقول: كيف أغضب من حياتي في رضاه، وكيف أعدل عمن سعادتي وفلاحي وفوزي في قربه وحبه وذكره. صاحب هذا المشهد يشهد نفسه كرجل كان في كنف أبيه يغذوه بأطيب الطعام والشراب واللباس، ويربيه أحسن تربية، ويرقيه في درجات الكمال أتم ترقية، وهو القيم بمصالحه كلها. فبعثه أبوه في حاجة له، فخرج عليه في الطريق عدو فأسره وكتفه وشد وثاقه، ثم ذهب به إلى بلاد الأعداء فسامه سوء العذاب وعامله بضد ما كان أبوه يعامله به. فهو يتذكر تربية والده وإحسانه إليه الفينة بعد الفينة، فتهيج من قلبه لواعد الحسرات كلما رأى حاله وتذكر ما كان فيه. فبينما هو في أسر عدوه يسومه سوء العذاب ويريد نحره آخر الأمر، إذ حانت منه التفاتة إلى نحو ديار أبيه فرأى أباه منه قريبا، فسعى إليه وألقى نفسه عليه وانطرح بين يديه يستغيث: يا أبتاه يا أبتاه، انظر إلى ولدك وما هو فيه. ودموعه تستبق على خديه، قد اعتنقه والتزمه وعدوه في طلبه حتى وقف على رأسه وهو ملتزم لوالده ممسك به. فهل تقول إن والده يسلمه مع هذه الحال إلى عدوه ويخلي بينه وبينه؟ فما الظن بمن هو أرحم بعبده من الوالد بولده ومن الوالدة بولدها؟ إذا فر عبد إليه وهرب من عدوه إليه وألقى نفسه طريحا ببابه يمرغ خده في ثرى أعتابه باكيا بين يديه يقول: يا رب يا رب، ارحم من لا راحم له سواك، ولا ولي له سواك، ولا ناصر له سواك، ولا مؤوي له سواك، ولا مغيث له سواك، مسكينك وفقيرك وسائلك ومؤملك ومرديك، لا ملجأ ولا منجأ له منك إلا إليك، أنت معاذه وبك ملاذه. فإذا استبصر العبد في هذا المشهد وتمكن في قلبه وباشره وذاق طعمه وحلاوته، ترقى منه إلى الغاية التي شمر إليها السالكون وأمها القاصدون ولحظ إليها العاملون، وهي مشهد العبودية والمحبة والشوق إلى لقائه والابتهاج والفرح والسرور به، فتقر به عينه ويسكن إليه قلبه وتطمئن إليه جوارحه ويستولي ذكره على لسان محبه وقلبه، فتصير خطرات المحبة مكان خطرات المعصية، وإرادة التقرب إليه وإلى مرضاته مكان إرادة معاصيه ومساخطه، وحركات اللسان والجوارح بالطاعات مكان حركاتها بالمعاصي. قد امتلأ قلبه من محبته ولهج لسانه بذكره وانقادت الجوارح لطاعته، فإن هذه الكسرة الخاصة لها تأثير عجيب في المحبة لا يعبر عنه. ويحكى عن بعض العارفين أنه قال: دخلت على الله من أبواب الطاعات كلها، فما دخلت من باب إلا رأيت عليه الزحام، فلما تمكن من الدخول حتى جئت باب الذل والافتقار، فإذا هو أقرب باب إليه وأوسعه ولا مزاحم فيه ولا معوق، فما هو إلا أن وضعت قدمي في عتبته فإذا هو سبحانه قد أخذ بيدي وأدخلني عليه. كان شيخ الإسلام رحمه الله يقول: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. قال بعض العارفين: لا طريق إلى الله أقرب من العبودية، ولا حجاب أغلظ من الدعوة، ولا ينفع مع الإعجاب والكبر عمل واجتهاد، ولا يضر مع الذل والافتقار بطالة، يعني بعد فعل الفرائض. والقصد أن هذه الذلة والكسرة الخاصة تدخل العبد على الله وترميه على طريق المحبة، فيفتح له منها باب لا يفتح له من غير هذا الطريق. وإن كانت طرق سائر الطاعات والأعمال تفتح للعبد أبوابا من المحبة، لكن الذي يفتح منها من طريق الذل والانكسار والافتقار وازدراء النفس ورؤيتها بعين الضعف والعجز والعيب والنقص والذنب، بحيث يشاهدها ضيعة وعجزا وتفريطا وذنبا وخطيئة، نوع آخر وفتح آخر. والسالك بهذه الطريق غريب في الناس، هم في واد وهو في واد، وهي تسمى طريق الطير، يسبق النائم فيها على فراشه السعاف، فيصبح وقد قطع الطريق وسبق الركب. بينما هو يحدثه إذا به قد سبق الطرف وفات السعاف، والله خير الغافلين. وهذا الذي حصل له من آثار محبة الله له وفرحه بثوبة عبده، فإنه سبحانه يحب التوابين ويفرح بثوبتهم أعظم فرح وأكمله. فكلما طالع العبد منته سبحانه عليه قبل الذنب وفي حال مواقعة الذنب وبعد الذنب، ورأى بره به وحلمه عنه وإحسانه عليه، هاجت من قلبه لواعد محبته والشوق إلى لقائه. فإن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها، وأي إحسان أعظم من إحسان من يبارزه العبد بالمعاصي وهو يمده بنعمه ويعامله بأوصافه ويسبل عليه ستره ويحفظه من خطفات أعدائه المترقبين له أدنى عثرة ينالون منه بها بغيتهم ويردهم عنه ويحول بينهم وبينه، وهو في ذلك كله بعينه يراه ويطلع عليه. ألا إنها هي الدنيا، ومن لم يفهمها حق الفهم ضاع وضل وانتهى إلى سوء المآل. سماؤك يا دنيا خداع سرابي، وأرضك عمران وشيك خرابي، وما أنت إلا جيفة طال حولها قيام ضباع أو قعود ذئاب. وكم ألجأ الجوع الأسود فأقبلت عليك بظفر لم يعف ونابي. طعت من الأضعان في مقطع السرى ومروا ركابا في غبار ركابي، وجدت عليهم في الوداع بساخر من اللحظ عميت الأحبة نابي. أقاموا فلم يؤنسك حاضر صحبة، ومالوا فلم تستوحشي لغيابي. تسوقين للموت البنين كقائد يرى الجيش خلقا هينا كذباب. رأى الحرب سلطانا له وسلامة، وإن آذنت أجناده بتباب. ولولا غرور في لبانك لم يجد بنوك مذاق الدر شهد الرضاب. ولا كنت للأعمى مشاهد فتنة، وللمقعد العاني مجال وثاب. ولا ضل رأي الناشئ الغدر في الصبا، ولا كر بعض الفرصة المتصاب. ولا حسب الحفار للموت بعدما بنى بيديه القبر ألف حساب. أسأل الله أن يهدينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو تولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فلما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى متوقفا على جمعيته على الله ولم شعته بإقباله بالكلية على الله تعالى، فإن شعت القلب لا يلمه إلا الإقبال على الله تعالى. وكان فضول الطعام والشراب وفضول مخالطة الأنام وفضول الكلام وفضول المنام مما يزيد القلب شعثا ويشتته في كل واد، ويقطعه عن سيره إلى الله تعالى، أو يضعفه أو يعوقه ويوقفه. اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده أن شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب، ويستفرغ من القلب أخلاط الشهوات المعوقة له عن سيره إلى الله تعالى. وشرع ذلك بقدر المصلحة، بحيث ينتفع به العبد في دنياه وأخراه، ولا يضره ولا يقطعه عن مصالحه العاجلة والآجلة. وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على الله تعالى وجمعيته عليه والخلوة به
والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته فيستولي عليه بدلها ويصير الهم كله به والخطرات كلها بذكره والتفكر في تحصيل مراضيه وما يقرب منه فيصير أنسه بالله بدلا من أنسه بالخلق فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور حين لا أنيس له ولا ما يفرح به سواه فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم ولما كان هذا المقصود إنما يتم مع الصيام شرع الاعتكاف في أفضل أيام الصيام وهو العشر الأخير من رمضان ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف مفطرا قط بل قالت عائشة رضي الله عنها لا اعتكاف إلا بصوم وإسناده صحيح ولم يذكر الله تعالى الاعتكاف إلا مع الصوم ولا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مع الصوم فالقول الراجح في الدليل الذي عليه جمهور السلف أن الصوم شرط في الاعتكاف وهو الذي كان يرجحه شيخ الإسلام رحمه الله وأما الكلام فإنه شرع للأمة حبس اللسان عن كل ما لا ينفع في الآخرة وأما فضول المنام فإنه شرع لهم من قيام الليل ما هو من أفضل السهر وأحمده عاقبة هو السهر المتوسط الذي ينفع القلب والبدن ولا يعوق عن مصلحة العبد ومدار رياضة أرباب الرياضات والسلوك على هذه الأركان الأربعة وأسعدهم بها من سلك فيها المنهاج النبوي المحمدي ولم ينحرف انحراف الغالي ولا قصر تقصير المفرطين وكان يعتكف العشر الأواخر من رمضان صلى الله عليه وسلم حتى توفاه الله عز وجل وتركه مرة فقضاه في شوال من خصائص العشر الأواخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف فيها والاعتكاف لزوم المسجد للتفرغ لطاعة الله عز وجل وهو من السنن الثابتة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم واعتكف أصحابه معه وبعده وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف أزواجه من بعده وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه فاستأذنته عائشة فأذن لها وضربت لها خباء وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت فضربت لها خباء فلما رأت ذلك زينب أمرت بخباء فضرب لها فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأخبية قال ما هذا قالوا بناء عائشة وحفصة وزينب قال النبي صلى الله عليه وسلم البر أردنا بهذا انزعوها فلا أراها فنزعت وترك الاعتكاف في رمضان حتى اعتكف بالعشر الأول من شوال المقصود بالاعتكاف انقطاع الإنسان عن الناس ليتفرغ لطاعة الله في مسجد من مساجده طلبا لفضله وثوابه ولإدراك ليلة القدر فينبغي للمعتكف أن يشغل نفسه بالذكر والقراءة والصلاة والعبادة وأن يتجنب ما لا يعنيه من حديث الدنيا ولا بأس أن يتحدث قليلا بحديث مباح مع أهله أو غيرهم لمصلحة بحديث صفية رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب أي لأنصرف إلى بيتي فقام النبي صلى الله عليه وسلم معي متفق عليه فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين لنا ما ينبغي لنا أن نأخذ به في هذه الخلوة الشرعية التي شرعها لنا ربنا تبارك وتعالى في كل عام مرة في العشر الأواخر من رمضان، ليطلق العبد الدنيا طلاقا بائنا لا رجعة فيه، وليقبل على الله، وليجعل الدنيا على عتبات المسجد الذي يعتكف لله فيه، قارحا همومه وغمومه وأحزانه وكروبه وما يعتمل في نفسه من الآمال والآلام، ليجعل ذلك دبر أذنيه وتحت قدميه، ثم ليقبل على الله تبارك وتعالى بجمعيته عسى أن يمن عليه برحمته. ومن عجب الأشياء أن تعرفه ثم لا تحبه، وأن تسمع داعيه ثم تتأخر عن الإجابة، وأن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيره، وأن تعرف قدر غضبه ثم تتعرض له، وأن تذوق ألم الوحشة في معصيته ثم لا تطلب الأنس بطاعته، وأن تذوق عصرة القلب عند الخوض في غير حديثه والحديث عنه، ثم لا تشتاق إلى انشراح الصدر بذكره ومناجاته، وأن تذوق العذاب عند تعلق القلب بغيره، ولا تهرب منه إلى نعيم الإقبال عليه والإنابة إليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فجماع الدين أصلان: ألا يعبد إلا الله، ولا نعبده إلا بما شرع، لا نعبده بالبدعة، كما قال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذا المعنى يدور عليه القرآن المجيد، فإن الله تعالى أمر ألا يعبد إلا إياه، وعبادته فعل ما أمر وترك ما حضر، والأول هو إخلاص الدين والعمل لله، والثاني هو الإحسان وهو العمل الصالح. وهذان الأصلان هما تحقيق الشهادتين اللتين هما رأس الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله. فإن الشهادة لله بأنه لا إله إلا هو تتضمن إخلاص الإلهية له، فلا يجوز أن يتأله القلب غيره، لا بحب ولا خوف ولا رجاء ولا إجلال ولا إكرام ولا رغبة ولا رهبة، بل لا بد أن يكون الدين كله لله، كما قال جل وعلا: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فإن كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله، كان في ذلك من الشرك بحسب ذلك. وكمال الدين كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وقد أخرجه أيضا أحمد وأبو داود، وهو حديث صحيح. فالمؤمنون يحبون الله ولله، والمشركون يحبون مع الله، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. والشهادة بأن محمد رسول الله تتضمن تصديقه في كل ما أخبر، وطاعته في كل ما أمر،
فما أثبته وجب إثباته، وما نفاه وجب نفيه. كما يجب على الخلق أن يثبتوا لله ما أثبته من الأسماء والصفات، وينفوا عنه ما نفاه عنه من مماثلة المخلوقات، فيخلصوا بذلك الدين لله، ويتخلصوا من التعطيل والتمثيل، ويكونوا في إثبات بلا تشبيه، وتنزيه بلا تعطيل. وعليهم أن يفعلوا ما أمر به، وأن ينتهوا عما نهى عنه، ويحللوا ما أحله، ويحرموا ما حرمه. فلا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا دين إلا ما شرعه الله ورسوله. ولهذا ذم الله المشركين في سورة الأنعام والأعراف وغيرهما، لكونهم حرموا ما لم يحرمه الله، ولكونهم شرعوا دينا لم يأذن به الله، كما في قوله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، إلى آخر السورة، وما ذكر في صدر سورة الأعراف. وكذلك قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فأخبره أنه أرسله داعيا إليه بإذنه. فمن دعا إلى غير الله فقد أشرك، ومن دعا إليه بغير إذنه فقد ابتدع، والشرك بدعة. والمبتدع يؤول إلى الشرك، ولم يوجد مبتدع إلا وفيه نوع من الشرك، كما قال جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وكان من إشراكهم بهم أنهم أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم، وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم. وقد قال ربنا جل وعلا: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فقرن بعدم إيمانهم بالله واليوم الآخر أنهم لا يحرمون ما حرمه الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق. والمؤمنون صدقوا الرسول وصدقوه فيما أخبر به عن الله وعن اليوم الآخر، فآمنوا بالله واليوم الآخر، وأطاعوه فيما أمر ونهى، وحلل وحرم، فحرموا ما حرم الله ورسوله، ودانوا دين الحق. فإن الله بعث الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فأمرهم بكل معروف، ونهاهم عن كل منكر، وأحل لهم كل طيب، وحرم عليهم كل خبيث. وطاعة لله وللرسل، والعبادة لله تعالى وحده. قال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، إنا إلى الله راغبون. فجعل الإيتاء لله والرسول، كما قال: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وجعل التوكل على الله وحده بقوله: وقالوا حسبنا الله، ولم يقل: ورسوله، كما قال في الآية الأخرى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ومثله قوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب المؤمنين، كما قال تعالى: أليس الله بكاف عبده. ثم قال: سيؤتينا الله من فضله ورسوله. فجعل الإيتاء لله والرسول، وقدم ذكر الفضل لأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، وله الفضل على رسوله وعلى المؤمنين. قال: إنا إلى الله راغبون، فجعل الرغبة إلى الله تعالى وحده، كما في قوله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما بإسناد صحيح. القرآن يدل على مثل هذا في غير موضع. فجعل العبادة والخشية والتقوى لله، وجعل الطاعة والمحبة لله ورسوله، كما في قول نوح عليه السلام: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، وكما في قوله: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، إلى أمثال ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم واسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه، ووعده ووعيده، وتحليله وتحريمه، وسائر ما بلغه من كلامه. وأما في إجابة الدعاء وكشف البلاء والهداية والإغناء، فالله تعالى هو الذي يسمع كلامهم ويرى مكانهم ويعلم سرهم ونجواهم، وهو سبحانه قادر على إنزال النعم وإزالة الضر والسقم من غير احتياج منه إلى أن يعرفه أحد أحوال عباده أو يعينه على قضاء حوائجهم. والأسباب التي بها يحصل ذلك هو خلقها ويسرها، فهو مسبب الأسباب، وهو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فأهل السماوات يسألونه وأهل الأرض يسألونه، وهو سبحانه لا يشغله سمع كلام هذا عن سمع كلام هذا، ولا يغلطه اختلاف أصواتهم ولغاتهم، بل يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، ولا يبرمه إلحاح الملحين، بل يحب الإلحاح في الدعاء. فالرسل أمروا بعبادته وحده، والرغبة إليه والتوكل عليه، والطاعة لهم. فأضل الشيطان المشركين وأشباههم، فأشركوا بالله وعصوا الرسول، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فجعلوا يرغبون إليهم ويتوكلون عليهم ويسألونهم مع معصيتهم لأمرهم ومخالفتهم لسنتهم. وهدى الله المؤمنين المخلصين لله، هم أهل الصراط المستقيم الذين عرفوا الحق واتبعوه، فلم يكونوا من المغضوب عليهم ولا الضالين، فأخلصوا دينهم لله، وأسلموا وجوههم لله، وأنابوا إلى ربهم، وأحبوه، ورجوه، وخافوه، وسألوه، ورغبوا إليه، وفوضوا أمورهم إليه، وتوكلوا عليه، وأطاعوا رسله وعزروهم ووقروهم، وأحبوهم ووالوهم واتبعوهم، واقتفوا آثارهم، واهتدوا بمنارهم. وإذا كانت جميع الحسنات لا بد فيها من شيئين: أن يراد بها وجه الله، وأن تكون موافقة للشريعة، فهذا في الأقوال والأفعال، في الكلم الطيب والعمل الصالح، في الأمور العلمية والأمور العملية العبادية. ولهذا ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ثلاثة تسجر بهم جهنم رجل تعلم العلم وعلمه، وقرأ القرآن وأقرأه، ليقول الناس هو عالم وقارئ، ورجل قاتل وجاهد ليقول الناس هو شجاع وهو جريء، ورجل تصدق وأعطى ليقول الناس جواد سخي، رواه مسلم. فإن هؤلاء الثلاثة الذين يريدون الرياء والسمعة هم بإزاء الثلاثة الذين بعد النبيين من الصديقين والشهداء والصالحين. فإن من تعلم العلم الذي بعث الله به رسله وعلمه لوجه الله كان صديقا، ومن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وقتل كان شهيدا، ومن تصدق يبتغي بذلك وجه الله كان صالحا. ولهذا يسأل المفرط في ماله الرجعة وقت الموت، كما قال ابن عباس: من أعطي مالا فلم يحج منه ولم يزد سأل الرجعة وقت الموت. وقرأ قوله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. والله تبارك وتعالى قد من علينا فمد في أعمالنا، وقد أضلتنا أيام عظيمة وساعات جليلة، إنها أيام العشر الأواخر من رمضان، وهي بداية نهاية الشهر العظيم، ولها مزية على باقي أيام الشهر. ومن مزايا العشر الأواخر وخصائصها اجتهاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها فوق ما كان يجتهد في غيرها من أيام الشهر، كما روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، رواه مسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحيي الليل في العشر، كما قالت عائشة أم المؤمنين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر، متفق عليه. ومن مبالغته صلى الله عليه وسلم في الاجتهاد أنه كان يشد مئزره، يعني أنه يعتزل النساء اشتغالا بالعبادة وتفرغا لها. فلتحرص أيها المسلم على الاقتداء بنبيك صلى الله عليه وسلم وتفرغ للعبادة، ولا تفوتنك هذه الأيام والليالي القلائل، فإن فيها أجرا عظيما. وتحرى ليلة القدر، واجتهد في الطاعة والدعاء، وتعرض لنفحات الرب الكريم الجواد المتفضل، وأكثر من الدعاء والتضرع. وفي الأحاديث دليل على فضيلة هذه العشر، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجتهد فيها أكثر مما يجتهد في غيرها، وهذا شامل للاجتهاد في جميع أنواع العبادة من صلاة وقرآن وذكر وصدقة ودعاء وغيرها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشد مئزره، يعني يعتزل نساءه ليتفرغ للصلاة والذكر. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيي ليله بالقيام والقراءة والذكر لقلبه ولسانه وجوارحه لشرف هذه الليالي، وطلبا لليلة القدر التي من قامها إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وظاهر الحديث أنه صلى الله عليه وسلم يحيي الليل كله في عبادة ربه من الذكر والقراءة والصلاة والاستعداد لذلك والسحور وغيرها. وبهذا يحصل الجمع بين الحديث وبين ما في صحيح مسلم من رواية عائشة رضي الله عنها قالت: ما أعلمه صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح، لأن إحياء الليل الثابت في العشر يكون بالقيام وغيره من أنواع العبادة، والذي نفته عائشة رضي الله عنها إحياء الليل بالقيام فقط. ومما يدل على فضيلة العشر من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله فيها للصلاة والذكر حرصا على اغتنام هذه الليالي المباركة بما هي جديرة به من العبادة، فإنها فرصة العمر وغنيمة لمن وفقه الله عز وجل، فلا ينبغي للمؤمن العاقل أن يفوت هذه الفرصة الثمينة على نفسه وأهله، فما هي إلا ليال معدودة ربما يدرك الإنسان فيها نفحة من نفحات المولى جل وعلا فتكون سعادة له في الدنيا والآخرة. وإنه لمن الحرمان العظيم والخسارة الفادحة أن ترى كثيرا من المسلمين يمضون هذه الأوقات الثمينة فيما لا ينفعهم، يسهرون معظم الليل في اللهو الباطل، فإذا جاء وقت القيام ناموا عنه وفوتوا على أنفسهم خيرا كثيرا لعلهم لا يدركونه بعد عامهم هذا أبدا. وهذا من تلاعب الشيطان بهم ومكره بهم وصده إياهم عن سبيل الله وإغوائه لهم. قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. والعاقل لا يتخذ الشيطان وليا من دون الله مع علمه بعداوته له، فإن ذلك مناف للعقل والإيمان. قال ربنا جل وعلا: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ومما أنعم الله عز وجل به على هذه الأمة ليلة وصفها الله تبارك وتعالى بأنها مباركة لكثرة خيرها وبركتها وفضلها، ومن بركتها أن القرآن العظيم أنزل فيها. وصفها الله جل وعلا بأنها يفرق فيها كل أمر حكيم، أي تقدر في تلك الليلة مقادير الخلائق على مدى العام، فيكتب فيها الأحياء والأموات والناجون والهالكون والسعداء والأشقياء والحاج والداج والعزيز والذليل والجذب والقحط وكل ما أراده الله عز وجل في تلك السنة. قال ربنا جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. وقال تعالى في هذه الليلة المباركة: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ولهذه الليلة فضائل ومزايا كثيرة منها: أولا أن الله أنزل فيها القرآن الذي به هداية البشر وسعادتهم في الدارين. ثانيا تعظيم الله عز وجل لهذه الليلة بقوله: وما أدراك ما ليلة القدر، وهذا الاستفهام للتفخيم. ثالثا أن هذه الليلة خير من ألف شهر، أي خير مما يزيد على 83 سنة. رابعا تنزل الملائكة فيها، والملائكة لا ينزلون إلا بالخير والبركة والرحمة. خامسا أنها سلام، لكثرة السلامة فيها من العقاب والعذاب وبما يقوم به العبد من طاعة الله جل وعلا. سادسا أن الله أنزل في فضلها سورة كاملة تتلى إلى يوم القيامة. ومن فضائل ليلة القدر ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. هذه الليلة العظيمة المباركة يستحب تحريها في رمضان وفي العشر الأواخر منه خاصة وفي الأوتار منها بالذات، أي ليالي 21 و23 و25 و27 و29. فقد ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر في الوتر. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، ليلة القدر في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، وليلة القدر في السبع الأواخر أرجى. لذلك جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر من رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. متفق عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان، وتكون في الوتر منها، لكن الوتر يكون باعتبار الماضي، فتطلب ليلة 21 وليلة 23 وليلة 25 وليلة 27 وليلة 29، ويكون باعتبار ما بقي. فما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتاسعة تبقى، لخامسة تبقى، لثالثة تبقى. فعلى هذا إذا كان الشهر 30 يكون ذلك ليالي الأشفاع، وتكون 22 تاسعة تبقى، وليلة 24 سابعة تبقى، وهكذا. فسره أبو سعيد الخدري في الحديث الصحيح. وهكذا أقام النبي صلى الله عليه وسلم في الشهر، وإن كان الشهر 29 كان التاريخ بالباقي كالتاريخ بالماضي. وإذا كان الأمر هكذا فينبغي أن يتحراها المؤمن في العشر الأواخر جميعا في الأشفاع وفي الأوتار، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحروها في العشر الأواخر، وتكون في السبع الأواخر أكثر، وأكثر ما تكون ليلة 27، كما كان أبي بن كعب رضي الله عنه يحلف أنها ليلة 27، وهي في ليلة 27 أرجى ما تكون. وقد جاء من حديث أبي رضي الله عنه ومن حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلة القدر ليلة 27. رواه مسلم وأحمد عن أبي بن كعب موقوفا، وأبو داود عن معاوية مرفوعا بإسناد صحيح. ولا تختص ليلة القدر بليلة معينة في جميع الأعوام. قال الحافظ: أرجح الأقوال أنها في وتر من العشر الأخير وأنها تنتقل، وقد أخفى الله تعالى علمها عن العباد رحمة بهم ليكثروا من العبادة والطاعة طلبا لتلك الليلة. وأيام الوتر أيام قلائل مع أجر عظيم وثواب جزيل، فعلى المسلم أن يكثر في هذه الليالي من الذكر ومن الدعاء، خاصة الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها حين قالت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت ليلة القدر أي ليلة هي، ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فليكثر المسلم من الخشوع والخضوع والعبادة والبكاء والذلة لله جل وعلا، وليحرص على دقائقها بل وثوانيها، وليحذر البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان في تلك الليالي من دعاء جماعي، ومن تخصيصها بنوع من أنواع العبادة لم يشرعه الله ولا رسوله، والاحتفال بها وإلقاء الخطب والكلمات، فما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فعله أحد من أصحابه. ليلة القدر باقية لم ترفع، والمراد برفعها في الحديث فلاح فلان وفلان فرفعت، أي رفع علم عينها في تلك السنة، كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. وهذه الليلة لا شك أنها في رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فالقرآن أول ما أنزل في شهر رمضان، إنا أنزلناه في ليلة القدر. فإذا ضممنا هذه الآية للتي قبلها تعين أن تكون ليلة القدر في رمضان. وقد اعتكف الرسول صلى الله عليه وسلم العشر الأول يريد ليلة القدر، ثم اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط، ثم قيل له إنها في العشر الأخير، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر فأريها، وأنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين، وفي ليلة 21 من رمضان وكان معتكفا صلى الله عليه وسلم أمطرت السماء، فوقف المسجد وسال الماء من السقف سقف مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بأصحابه وسجد على الأرض. قال أبو سعيد: فسجد في ماء وطين حتى رأيت أثر الماء والطين على جبهته صلى الله عليه وآله وسلم. الإنسان ينبغي عليه أن يذل لله رب العالمين وأن يخضع له، وما من باب يدخل منه العبد على ربه تبارك وتعالى هو أوسع من باب الذل بين يديه وانكسار القلب له والتوكل عليه. فلا غنى للعبد عن الذل والانكسار والخضوع والافتقار للرب جل جلاله، فيشهد في كل ذرة من ذراته الباطنة والظاهرة ضرورة تامة وافتقارا تاما إلى ربه ووليه ومن بيده صلاحه وفلاحه وهداه وسعادته. وهذه الحال التي تحصل لقلبه لا تنال العبارة حقيقتها، وإنما تدرك بالحصول، فيحصل لقلبه كسرة خاصة لا يشبهها شيء، بحيث يرى نفسه كالإناء المرضوض تحت الأرجل الذي لا شيء فيه ولا به ولا منه ولا فيه منفعة ولا يرغب في مثله، وأنه لا يصلح للانتفاع إلا بجبر جديد من صانعه وقيمه. فحينئذ يستكثر في هذا المشهد ما من ربه إليه من الخير، ويرى أنه لا يستحق منه قليلا ولا كثيرا، فأي خير ناله من الله استكثره على نفسه، وعلم أن قدره دونه، وأن رحمة ربه هي التي اقتضت ذكره به وساقته إليه، واستقل ما من نفسه من الطاعات لربه، ورآها ولو ساوى الطاعات الثقلين من أقل ما ينبغي لربه عليه، واستكثر قليل معاصيه وذنوبه، فإن الكسرة التي حصلت لقلبه أوجبت له هذا كله. فما أقرب الجبر من هذا القلب المكسور، وما أدنى النصر والرحمة والرزق منه، وما أنفع هذا المشهد له وأجداه عليه. وذرة من هذا ونفس منه أحب إلى الله من طاعات أمثال الجبال من المذلين المعجبين بأعمالهم وعلومهم وأحوالهم، وأحب القلوب إلى الله قلب قد تمكنت منه هذه الكسرة وملكته هذه الذلة، فهو ناكس الرأس بين يدي ربه، لا يرفع رأسه إليه حياء وخجلا من الله. قيل لبعض العارفين: أيسجد القلب؟ قال: نعم، يسجد سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم اللقاء، فهذا سجود القلب. فقلب لا تباشره هذه الكسرة فهو غير ساجد السجود المراد منه. فإذا سجد القلب لله هذه السجدة العظمى سجدت معه جميع الجوارح، وعن الوجه حينئذ للحي القيوم، وخشع الصوت والجوارح كلها، وذل العبد وخضع واستكان، ووضع خده على عتبة العبودية ناظرا بقلبه مستكينا مستعطفا له يسأله عطفه ورحمته، فهو يترضى ربه كما يترضى المحب الكامل المحبة محبوبة المالك له الذي لا غنى له عنه ولا بد له منه، فليس له هم غير استرضائه واستعطافه، لأنه لا حياة له ولا فلاح إلا في قربه منه ورضاه عنه ومحبته له. يقول: كيف أغضب من حياتي في رضاه، وكيف أعدل عمن سعادتي وفلاحي وفوزي في قربه وحبه وذكره. صاحب هذا المشهد يشهد نفسه كرجل كان في كنف أبيه يغذوه بأطيب الطعام والشراب واللباس، ويربيه أحسن تربية، ويرقيه في درجات الكمال أتم ترقية، وهو القيم بمصالحه كلها. فبعثه أبوه في حاجة له، فخرج عليه في الطريق عدو فأسره وكتفه وشد وثاقه، ثم ذهب به إلى بلاد الأعداء فسامه سوء العذاب، وعامله بضد ما كان أبوه يعامله به، فهو يتذكر تربية والده وإحسانه إليه الفينة بعد الفينة، فتهيج من قلبه لواعد الحسرات كلما رأى حاله وتذكر ما كان فيه. فبينما هو في أسر عدوه يسومه سوء العذاب ويريد نحره آخر الأمر، إذ حانت منه التفاتة إلى نحو ديار أبيه، فرأى أباه منه قريبا فسعى إليه وألقى نفسه عليه وانطرح بين يديه يستغيث: يا أبتاه يا أبتاه، انظر إلى ولدك وما هو فيه. ودموعه تستبق على خديه، قد اعتنقه والتزمه وعدوه في طلبه، حتى وقف على رأسه وهو ملتزم لوالده ممسك به. فهل تقول إن والده يسلمه مع هذه الحال إلى عدوه ويخلي بينه وبينه؟ فما الظن بمن هو أرحم بعبده من الوالد بولده ومن الوالدة بولدها؟ إذا فر عبد إليه وهرب من عدوه إليه وألقى نفسه طريحا ببابه، يمرغ خده في ثرى أعتابه باكيا بين يديه يقول: يا رب يا رب، ارحم من لا راحم له سواك، ولا ولي له سواك، ولا ناصر له سواك، ولا مؤوي له سواك، ولا مغيث له سواك، مسكينك وفقيرك وسائلك ومؤملك ومرديك، لا ملجأ ولا منجأ له منك إلا إليك، أنت معاذه وبك ملاذه. فإذا استبصر العبد في هذا المشهد وتمكن في قلبه وباشره وذاق طعمه وحلاوته، ترقى منه إلى الغاية التي شمر إليها السالكون وأمها القاصدون ولحظ إليها العاملون، وهي مشهد العبودية والمحبة والشوق إلى لقائه والابتهاج والفرح والسرور به، فتقر به عينه ويسكن إليه قلبه وتطمئن إليه جوارحه ويستولي ذكره على لسان محبه وقلبه، فتصير خطرات المحبة مكان خطرات المعصية، وإرادة التقرب إليه وإلى مرضاته مكان إرادة معاصيه ومساخطه، وحركات اللسان والجوارح بالطاعات مكان حركاتها بالمعاصي. قد امتلأ قلبه من محبته ولهج لسانه بذكره وانقادت الجوارح لطاعته، فإن هذه الكسرة الخاصة لها تأثير عجيب في المحبة لا يعبر عنه. ويحكى عن بعض العارفين أنه قال: دخلت على الله من أبواب الطاعات كلها، فما دخلت من باب إلا رأيت عليه الزحام، فلما تمكن من الدخول حتى جئت باب الذل والافتقار، فإذا هو أقرب باب إليه وأوسعه، ولا مزاحم فيه ولا معوق، فما هو إلا أن وضعت قدمي في عتبته فإذا هو سبحانه قد أخذ بيدي وأدخلني عليه. كان شيخ الإسلام رحمه الله يقول: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. قال بعض العارفين: لا طريق إلى الله أقرب من العبودية، ولا حجاب أغلظ من الدعوة، ولا ينفع مع الإعجاب والكبر عمل واجتهاد، ولا يضر مع الذل والافتقار بطالة، يعني بعد فعل الفرائض. والقصد أن هذه الذلة والكسرة الخاصة تدخل العبد على الله وترميه على طريق المحبة، فيفتح له منها باب لا يفتح له من غير هذا الطريق. وإن كانت طرق سائر الطاعات والأعمال تفتح للعبد أبوابا من المحبة، لكن الذي يفتح منها من طريق الذل والانكسار والافتقار وازدراء النفس ورؤيتها بعين الضعف والعجز والعيب والنقص والذم، بحيث يشاهدها ضيعة وعجزا وتفريطا وذنبا وخطيئة، نوع آخر وفتح آخر. والسالك بهذه الطريق غريب في الناس، هم في واد وهو في واد، وهي تسمى طريق الطير. يسبق النائم فيها على فراشه السعاد فيصبح وقد قطع الطريق وسبق الركب، بينما هو يحدثه إذا به قد سبق الطرف وفات السعاه، والله خير الغافلين. وهذا الذي حصل له من آثار محبة الله له وفرحه بثوبة عبده، فإنه سبحانه يحب التوابين ويفرح بثوبتهم أعظم فرح وأكمله. فكلما طالع العبد منته سبحانه عليه قبل الذنب وفي حال مواقعة الذنب وبعد الذنب، ورأى بره به وحلمه عنه وإحسانه عليه، هاجت من قلبه لواعد محبته والشوق إلى لقائه. فإن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها، وأي إحسان أعظم من إحسان من يبارزه العبد بالمعاصي وهو يمده بنعمه ويعامله بأوصافه ويسبل عليه ستره ويحفظه من خطفات أعدائه المترقبين له أدنى عثرة، ينالون منه بها بغيتهم ويردهم عنه ويحول بينهم وبينه، وهو في ذلك كله بعينه يراه ويطلع عليه. ألا إنها هي الدنيا، ومن لم يفهمها حق الفهم ضاع وضل وانتهى إلى سوء المآل. سماؤك يا دنيا خداع سرابي، وأرضك عمران وشيك خرابي، وما أنت إلا جيفة طال حولها قيام ضباع أو قعود ذئاب. وكم ألجأ الجوع الأسود فأقبلت عليك بظفر لم يعف ونابي، طعت من الأضعان في مقطع السرى ومروا ركابا في غبار ركابي، وجدت عليهم في الوداع بساخر من اللحظ عميت الأحبة نابي، أقاموا فلم يؤنسك حاضر صحبة، ومالوا فلم تستوحشي لغيابي، تسوقين للموت البنين كقائد يرى الجيش خلقا هينا كذباب، رأى الحرب سلطانا له وسلامة وإن آذنت أجناده بتبابي، ولولا غرور في لبانك لم يجد بنوك مذاق الدر شهد رضابي، ولا كنت للأعمى مشاهد فتنة وللمقعد العاني مجال وثابي، ولا ضل رأي الناشئ الغدر في الصبا ولا كر بعد الفرصة المتصابي، ولا حسب الحفار للموت بعدما بنى بيديه القبر ألف حسابي. أسأل الله أن يهدينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فلما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى متوقفا على جمعيته على الله ولم شعته بإقباله بالكلية على الله تعالى، فإن شعت القلب لا يلمه إلا الإقبال على الله تعالى، وكان فضول الطعام والشراب وفضول مخالطة الأنام وفضول الكلام وفضول المنام مما يزيد القلب شعثا ويشتته في كل واد ويقطعه عن سيره إلى الله تعالى أو يضعفه أو يعوقه ويوقفه، اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده أن شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب ويستفرغ من القلب أخلاط الشهوات المعوقة له عن سيره إلى الله تعالى، وشرع ذلك بقدر المصلحة بحيث ينتفع به العبد في دنياه وأخراه ولا يضره ولا يقطعه عن مصالحه العاجلة والآجلة، وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على الله تعالى وجمعيته عليه والخلوة به والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه، بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته فيستولي عليه بدلها، ويصير الهم كله به والخطرات كلها بذكره والتفكر في تحصيل مراضيه وما يقرب منه، فيصير أنسه بالله بدلا من أنسه بالخلق، فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور حين لا أنيس له ولا ما يفرح به سواه. فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم، ولما كان هذا المقصود إنما يتم مع الصيام شرع الاعتكاف في أفضل أيام الصيام وهو العشر الأخير من رمضان، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف مفطرا قط، بل قالت عائشة رضي الله عنها لا اعتكاف إلا بصوم، وإسناده صحيح. ولم يذكر الله تعالى الاعتكاف إلا مع الصوم، ولا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مع الصوم. فالقول الراجح في الدليل الذي عليه جمهور السلف أن الصوم شرط في الاعتكاف، وهو الذي كان يرجحه شيخ الإسلام رحمه الله. وأما الكلام فإنه شرع للأمة حبس اللسان عن كل ما لا ينفع في الآخرة، وأما فضول المنام فإنه شرع لهم من قيام الليل ما هو من أفضل السهر وأحمده عاقبة، هو السهر المتوسط الذي ينفع القلب والبدن ولا يعوق عن مصلحة العبد، ومدار رياضة أرباب الرياضات والسلوك على هذه الأركان الأربعة، وأسعدهم بها من سلك فيها المنهاج النبوي المحمدي ولم ينحرف انحراف الغالي ولا قصر تقصير المفرطين، وكان يعتكف العشر الأواخر من رمضان صلى الله عليه وسلم حتى توفاه الله عز وجل وتركه مرة فقضاه في شوال. من خصائص العشر الأواخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف فيها، والاعتكاف لزوم المسجد للتفرغ لطاعة الله عز وجل، وهو من السنن الثابتة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم واعتكف أصحابه معه وبعده، وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، فاستأذنته عائشة فأذن لها وضربت لها خباء، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت فضربت لها خباء. فلما رأت ذلك زينب أمرت بخباء فضرب لها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأخبية قال: ما هذا؟ قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البر أردنا بهذا؟ انزعوها فلا أراها. فنزعت وترك الاعتكاف في رمضان حتى اعتكف بالعشر الأول من شوال. المقصود بالاعتكاف انقطاع الإنسان عن الناس ليتفرغ لطاعة الله في مسجد من مساجده، طلبا لفضله وثوابه ولإدراك ليلة القدر. فينبغي للمعتكف أن يشغل نفسه بالذكر والقراءة والصلاة والعبادة، وأن يتجنب ما لا يعنيه من حديث الدنيا، ولا بأس أن يتحدث قليلا بحديث مباح مع أهله أو غيرهم لمصلحة. بحديث صفية رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب، أي لأنصرف إلى بيتي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معي. متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين لنا ما ينبغي لنا أن نأخذ به في هذه الخلوة الشرعية التي شرعها لنا ربنا تبارك وتعالى في كل عام مرة في العشر الأواخر من رمضان، ليطلق العبد الدنيا طلاقا بائنا لا رجعة فيه، وليقبل على الله، وليجعل الدنيا على عتبات المسجد الذي يعتكف لله فيه، قارحا همومه وغمومه وأحزانه وكروبه وما يعتمل في نفسه من الآمال والآلام، ليجعل ذلك دبر أذنيه وتحت قدميه، ثم ليقبل على الله تبارك وتعالى بجمعيته عسى أن يمن عليه برحمته. ومن عجب الأشياء أن تعرفه ثم لا تحب، وأن تسمع داعيه ثم تتأخر عن الإجابة، وأن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيره، وأن تعرف قدر غضبه ثم تتعرض له، وأن تذوق ألم الوحشة في معصيته ثم لا تطلب الأنس بطاعته، وأن تذوق عصرة القلب عند الخوض في غير حديثه والحديث عنه، ثم لا تشتاق إلى انشراح الصدر بذكره ومناجاته، وأن تذوق العذاب عند تعلق القلب بغيره، ولا تهرب منه إلى نعيم الإقبال عليه والإنابة إليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.